أما بعد، وأنا أقرأ سورة في القرآن الكريم اسمها سورة البلد، وأنظر في مخيلتي إلى ذلك الخطاب الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله رحمة للعالمين. ارتسمت في مخيلتي صورة البلد الذي هو محل سكن الإنسان الذي أرسل إليه رسول ختم الله بشريعته كل الشرائع. ارتسمت في مخيلتي صورة لم أعهدها من قبل، صورة البلد الذي هو الأرض والإنسان الذي يسكن في هذا البلد، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي يحل في هذا البلد، والذي دعم هذه الصورة في المخيلة وأنا أقرأ في هذه الآيات ما ورد فيها من المنهج الذي يحدد معالم البلد ونظام البلد وحركة سكان البلد وأصناف الناس في هذا البلد. ولئن كان البلد الذي بعث منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة، فإن البلد الذي بعث إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو أرضنا هذه التي نتحرك عليها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أنا الإنسان الذي ينطق بالوحي السماوي بالوحي الإلهي في هذا البلد الواحد الذي رسالته الإسلام والذي دينه وإمامه ومنهجه محدد من رب الإنسان. المرسل المخاطب هو الله، والمرسل محمد عليه الصلاة والسلام، والمرسل إليهم في هذا البلد الواحد أجابوا أو أعرضوا، إنما هم سكان هذا البلد. هكذا ارتسمت في مخيلتي صورة البلد الذي تحدث عنه القرآن كثيرا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في مكة؟ لا، في مكة وفي غير مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها. هكذا تظهر صورة البلد المستقبل الذي أخبر عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يبلغ هذا الأمر ما يبلغ الليل والنهار، فلا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. هكذا أخبر الصادق المصدوق بعز عزيز أعزه الله سبحانه حينما حمل الأمانة، فكان عزيزا بإنسانيته وذليل أذلته نفسه ورعوناتها وشهواتها. وهل ينشأ الظلم في العالم اليوم إلا من رعونات النفوس التي تبعث على شهوة التسلط، التي تبعث على الرغبة في التهام الآخر بقطع النظر عن إنسانيته، بقطع النظر عن كل اعتبار يزعمون أنهم ينتسبون إليه. لكن الحقيقة أصبحت واضحة، البلد في حالة ضياع، لأنهم لا يفهمون خطاب المرسل ولا يتنبهون إلى ما جسده نموذج المرسل. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالد وما ولد، آدم وذريته. وهكذا تبدأ معالم الصورة الكبرى تظهر، البلد والذي حل في البلد مرسلا، خطاب القرآن الذي هو الكتاب الأول المنزه عن القوميات والعرقيات، الكتاب الذي يخاطب الشرق والغرب، يخاطب الإنسان أينما كان، يقول له الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خطاب يرتقي فوق القوميات، فوق كل أنواع التمييز. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. أيتها الإنسانية، لقد وقف من حل في البلد فخاطب كل فرد في هذه الإنسانية قائلا: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وما قال خلقنا غربيا أو شرقيا، وما قال خلقنا عربيا أو عجميا، وما قال خلقنا حبشيا أو روميا. لقد خلقنا الإنسان، فمتى سيتنبه سكان البلد إلى الوصف الأمثل الأكبر في البلد الذي هو وصف الإنسان؟ هذا الوصف الذي غاب في معمعة رعونات النفوس. الإنسان، الإنسان، وأين هو الإنسان؟ وحكوا في قصص التوجيه والتربية أنه رؤي شيخ كبير يمسك بيده مصباحا، قالوا: تبحث عن أي شيء؟ قال: أبحث عن إنسان. قالوا: هذا محال. قال: وأنا أبحث عن هذا المحال. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنها رسالة، ليست قضية مكسه في البلد قضية عابرة أو تافهة أو عابسة أو لاهية. ما الذي يحصل اليوم في هذا البلد الأرض؟ كم ضيع الإنسان نفسه في أزقة المخدرات التي تلغي عقله، وفي حانات الخمر، في حانات الخمر التي تذهب تفكيرة، وفي جحور الرذيلة التي تسحق كرامته وعفته وسبب وجوده، الإنسان الذي نسي نسبته إلى الجماعة وغاص في دائرة الأنا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن أنه بشعارات الحرية التي يرفعها والذي تعني أنه ينبغي أن يتحرر من كل منهج منظم له، أيحسب أنه يترك سدى؟ رأيت في مشاهد كثيرة في سفري إلى الغرب معالم الحرية، لا حرية الرأي التي أتحدث عنها والتي هي جزء من الكيان الإنساني، من الوصف الإنساني، لا حرية التعبير، لا حرية الشجاعة، لا حرية الجرأة، إنما باسم الحرية يظهر وصف الخنازير لا وصف الإنسان، حينما يعلق كل ذكر بأنثى في المشاهد المفضوحة التي لا يوجد معها من يقول لما، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن هذا البلد خلقه رب البلد وهو غائب بقدرته عنه؟ أيحسب سكان البلد أن السلطان نائم؟ أيحسب سكان البلد أن الحاكم الذي يحكم البلد الذي هو الله يغفل أو ينام عن أي حركة أو سكنة في هذا البلد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مال اللبدا، ها هو مالي أنفقه وأبدده فيما أهوى لا فيما ينظمه حاكم البلد سبحانه وتعالى. واللبد المتراكم الكثير، يقول أهلكت مال اللبد فيحسب أن لم يره أحد. حاكم البلد قادر عليه وحاكم البلد ناظر إليه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألا يرى أننا وضعنا منهاجا يراه بعينه ينظم هذا البلد؟ ألم يعلم أننا أمرناه أن يوظف لسانه وشفتيه لينقل المنهج المنظم لهذا البلد؟ فبعينيه يرى منهجا هاديا يسوقه إلى الرشاد، وبشفتيه وبلسانه هو مأمور أن ينقل هذا البلد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعينيه يرى منهج الحق، وبلسانه وشفتيه يدعو إلى منهج الحق. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ هكذا يستطيع الإنسان أن يكون منسجما مع إنسانيته في هذا البلد الكبير. فإذا لم يوظف نظره إلى منهج الحق ولسانه وشفتيه ليدعو كل غافل وجاهل وعاطل وتائه وضال ليرشده ليخرجه من الظلمات إلى النور، إذن ما فائدة عينيه ولسانه وشفتيه، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الصمت في مثل هذه الحالة إنما هو وقوف عند الحد الأدنى. وهديناه النجدين، أما النجد الأول أي المرتفع فهو نجد الشر، مرتفع الشر، ونجد الخير الشكل، نجد الخير عند سفحه الإنسان، ونجد الشر الإنسان عند ذروته. فالإنسان واقف في الوسط بجبلته النفسانية برعوناته الشهوانية، هو في ذروة نجد الشر باستعداده الروحاني الذي يتطلع فيه إلى الخير، هو عند سفح النجد الخير. أما قرأنا قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأمه هاوية، لأنه يسير في طريق الانحدار. ألم نقرأ قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين؟ الإنسان يقف في هذه النقطة، نفسانياته برعوناتها، والخطاب هذا لسكان البلد، لأولاد آدم، للوالد والذي ولده برعوناته. ما أيسر الانحدار، ضع كرة على رأس المنحدر واتركها، ستجد أنها بيسر، لا تحتاج إلى دفع، ستنحدر. ما أيسر الانحدار إلى الرذيلة، ما أيسر الانحدار إلى تحلل الخلق الذي تفتح كل أبوابه، ما أيسر أن ينحدر الإنسان إلى رذيلة الجنس الشاذ وغير الشرعي، ما أيسر أن تمتد يده إلى المال الحرام ليجمع مالا كثيرا بالسرقة والغش والرشوة، ليأخذ مالا من غير جهد، ما أيسر أن يسبب ألم غيره بظلمه وهو يضحك. هكذا يستطيع الإنسان أن ينحدر من ذروة نجد الشر إلى قعره، وكلما انحدر أكثر كلما ازداد انحطاطا، حتى يصل إلى رتبة البهائم، ثم هو بعد ذلك يصل إلى رتبة لا يصل إليها ولا واحد ولا فرد من البهائم أو الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا نجد الشر، أما نجد الخير مرتفع الخير فالإنسان يقف في سفحه إذا كان حريصا ألا ينحدر من ذروة نجد الشر إلى قعره، فإن عليه أن يقتحم العقبة، إنه الارتقاء، والارتقاء عقبة، عقبة أمام العاجز، عقبة أمام المشلول، عقبة أمام النائم المخدر الذي لا يريد الصحوة ولا يريد النهضة ولا يريد الحضارة ولا يريد العلم ولا يريد العمل، إنما يريد العباسية، إنما يريد أن يخدر الناس وأن يبقى مخدرا. أليس هذا بالله عليكم يا أهل الأرض، يا سكان البلد، أليس هذا هو حالنا نحن خاصة في عالمنا الإسلامي؟ في العالم الآخر ينحدر ويبقى في المادة، لكن رقيه في المادة لا يعطيه وصولا إلى ذروة نجد الخير، لأن الوصول إلى ذروة نجد الخير ينبغي أن يكون الإنسان فيه صاحب أمرين، صاحب علم وحضارة وهمة وجد، وصاحب مرحمة، صاحب فضيلة. الغرب اليوم يرتقي في نجد الخير، لكنه يصل إلى رتبة معينة لا يرقى بعدها. نحن ننحدر في نجد الشر ولا نرقى في نجد الخير، لا في معانيه ولا في مادته. هذه هي مشكلتنا، وهذا هو واقعنا المبكي. الغرب المادي يرتقي في نجد الخير بتقانته وحضارته المادية، ينتج كل يوم ما ينفع الإنسانية، لكنه يقف عند حد، ذلك مبلغهم من العلم، لكنه لا يستطيع أن يرقى إلى نجد الخير الذي من خلاله يصير رحمة عالمية. والشاهد ما نراه من دول الشمال إلى دول الجنوب من الظلم، الامتهان، ما تفلت في الإعلام شيء يسير بالنسبة لمن يطلع على الحقائق، ما يحصل في غوانتنامو أو أبو غريب، ما يحصل من اغتصاب الطاهرات، هذا نزر يسير لا يعبر إلا عن نسبة صغيرة جدا من الحقيقة. لكن نحن نشجع الانحدار ولا نرتقي في نجد الخير، ديدننا الكسل. فإذا رأينا من يتطلع إلى الحضارة وإلى التعليم وإلى التطوير، نضع له ألف قيد، نضع له ألف قانون مثبط ومعيق. هذا هو واقع عالمنا الذي يسمونه العالم الثالث. تبحث عن التسهيلات، إذن أنت ترغب في الصعود وأنت مدعو إلى الانحدار. إذن فانتظر، ستواجهك من القوانين ما لا يحصى من المثبطات، حتى تقول أقف في مكاني على الأقل، لا أريد انحدارا إن كنت فاضلا. وهذا ما يفعله من يمسك بالسبحة اليوم. مع الأسف أنا أحترم السبحة، لكن أنا أتحدث عن استقراء. من يدخل إلى مسجده أو خلوته أو قوقعته أو صومعته ليقول ينبغي أن أعض على جذع شجرة، وهكذا يحذف نفسه كما يحذف الرهبان أنفسهم من الواقع، وهذا يتناقض تناقضا تاما مع رسالة الله إلى الإنسان التي أمره أن يخرج فيها لا أن يدخل إلى جحر أو قوقعة أو صومعة. هكذا نستطيع أن نفهم النجدين يا سكان البلد. فلا اقتحم العقبة، والمعنى أفلا اقتحم العقبة، هنا حذف لألف الاستفهام. هناك في اللغة العربية أساليب اختصارات. أفلا اقتحم العقبة، هل اقتحم العقبة، المعنى هل اقتحم العقبة. إذن عليه أن يبقى في السلم، كفاه عجزا، كفاه تخديرا، كفاه جهلا، كفاه تقوقعا، كفاه انعزالية. إن كنت صاحب نور فالعالم محتاج إليك، أخرج يا أيها المدثر، قم فأنذر. إنه خطاب يقول لك قم ويقول لك أنذر، فهل قمت؟ هل أنذرت؟ أم أنك ما تزال تغوص في كأس الأنا، تغوص وتغوص وتغوص، لكن في كأس الأنا. وما أدراك ما العقبة؟ أتريد أن أشرح لك؟ يقول لك يا ساكن البلد، أتريد أن أشرح لك سلم الارتقاء؟ أتريد أن ألخص لك القضية كلها حتى تفهم ما هي درجات الارتقاء في نجد الخير؟ أتريد بعبارات مختصرة جدا أن أشرح لك درجات السلم في نجد الخير؟ الأمر يسير، القرآن بعبارات قليلة ينقل لك منهجا كاملا يحتاج شرحه إلى مجلدات. يضع لك عناوين، تريد المنهج؟ فك رقبة، عنوان: إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، عنوان. ثم كان من الذين آمنوا، عنوان. وتواصوا بالصبر، عنوان. وتواصوا بالمرحمة، عنوان. هذه هي منازل العقبة، هذه درجات سلم الارتقاء، هذه هي العناوين. فك رقبة، عنوان. ماذا يعني أن تطلق أسيرة؟ فك الرقبة إطلاق أسير، تفك قيده، تفك أسرة، والأسير مخالف، وما كان الأسير يوما من الأيام موافقة. نعم، هذا هو منهجنا يا سكان البلد، نفك الأسير ولا نأسر الحر، هذا هو منهجنا، نطلق المقيد ولا نقيد المطلق، هذا عنوان في حضارتنا. فاكتبوا فيه المجلدات، نحرر الشعوب لا ندخلها محتلين، ننفق ولا نسلب الثروات. فك رقبة، ليتنا نتفاعل مع القرآن، يا من يقرأ القرآن ليتنا نفهم القرآن، ليت القرآن يكون ربيع قلوبنا، ليتنا نغوص في حروف القرآن وألفاظ القرآن ومعاني القرآن وعناوين القرآن. وما أكثر الذين يقرؤون القرآن خصوصا في شهر رمضان ويعيدونه، وجهاز الكمبيوتر أو المسجلة يعيده خيرا منه من غير خطأ، لكن ليته تفاعل مع آية منه. فك رقبة. العنوان الثاني يا سكان البلد، إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة، والقارئون يعلمون أن الدول الغنية تغرق البواخر الكاملة من الطعام والغذاء محافظة على مستوى ثبات الأسعار، وفي إفريقيا وفي شرق آسيا في الهند هناك من يولد على الرصيف ويعيش على الرصيف ربما 60 أو 70 أو 80 عاما ويموت على الرصيف، وهذا المكان من الرصيف في الشارع معلوم هو لفلان، هذا مكان مبيته، هذا واقع العالم الفقير في آسيا في إفريقيا في نفس الوقت. اذهبوا وانظروا إلى توظيف الأموال وإهلاك الأموال وإفناء الأموال في العالم الثري الغني. أما عنواننا الثاني في ارتقائنا في منازل نجد الخير فهو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لا يهم أن يكون ابن بلدي أو أن يكون بعيدا عني، أن يكون قريبا مني، سوريا عراقيا هنديا حبشيا سودانيا، لا يهم. فالذي هو صاحب المقربة ينبغي أن أبدأ به، لكنني في منهجي لا أنسى مسكينا ذا متربة، يعيش القحط والجدب. وانظر إلى سلم الارتقاء في نجد الخير. هل بدأه بالإيمان؟ هل بدأه بالصلاة؟ هل بدأه بالصيام؟ هل بدأه بشهادة أن لا إله إلا الله؟ هل بدأ وهو يصف نجد الخير وسلمه ومنازله؟ هل بدأ بالعبادات؟ لا، إنه بدأ بالمنهج الإنساني، إنه بدأ بالمنهج الذي ينقل الإنسان من صفة الوحوش إلى الحد الأدنى من إنسانيته، إنه بدأ بالمشترك الإنساني الكبير. أطلق من كان أسيرا ولا تقيد حرا، وأطعم جائعا قريبا أو بعيدا. والإطعام لا يعني أن ترسل وجبات، فقد قالوا من علمك كيف تصطاد فقد أطعمك، ومن قدم إليك سمك فقد أجاعك. الإطعام ليس هو استجداء الطعام من الأغنياء، الإطعام حينما يعلم العالم الجاهل كيف يستثمر موارده الطبيعية. الإطعام إغناء إسراء، حتى لقد أجاز الشافعية في الزكاة أن تعطي من زكاتك مالا ينقل الفقير من فقره ليصير غنيا، ثم هو بعد ذلك ينفق من الزكاة في العام المقبل، يأخذ الزكاة هذا العام في العام المقبل ينفق الزكاة، تحويل الفقير، يعني أن تعطي ما يجعله مستثمرا في تجارة أو زراعة أو صناعة. إطعام إذن هو إسراء، فبعدها لا يجوع. العنوان الثالث ثم فصل، قال فك رقبة أو إطعام، وقال بعدها ثم ليبين لك أن الإسلام جاء بالمنهج الإسلامي الإنساني أولا قبل أن يطالبك بمنهج العبادات. يا من يمسك السبحة وينسى وظيفته الإنسانية، تذكر أن إسلامك إنساني قبل أن يكون عباداتيا. حافظ على عبادتك، لكن تذكر ثم كان من الذين آمنوا، لأن الذي لا يعترف لخالقه بالجميل لا يستحق الإنسانية. فالذي أنعم عليه هو الله، والذي رزقه هو الله، والذي أسبغ آلاءه عليه هو الله. فإذا كان لا يعترف بالجميل لخالقه ومسبغ الآلاء عليه، فإنه لا يستحق أن يكون في سلم الارتقاء في نجد الخير، لا يستحق أن يكون في إنسانية ترتقي في نجد الخير. وتواصل بالصبر، لأن الصبر على الصعود شرط. أما أولئك الشباب الذين يبدأون الصعود ثم ما يلبثون أن يصابوا بالملل والكسل، ما هكذا منهجنا، لا، ما هذا منهجنا. منهجنا اصبر ولو تعبت. الصعود متعب، العقبة متعبة، الصعود متعب، فاصبر على العلم، اصبر على المذاكرة، اصبر على القراءة في الكتاب، اصبر على الثقافة، اصبر على معرفة الآخر، اصبر على إتقان العمل، لا تستعجل الربح من غير إتقان، اصبر على الأخلاق، اصبر على تربية الولد، اصبر على ترقية الجيل، اصبر على فظاظة الحكام، اصبر وغير من الجذور حتى ينشأ جيل إنساني يفهم نظام البلد. يا سكان البلد، يفهم نظام الله في الأرض التي هي البلد. وتواصل بالصبر، وتواصل بالمرحمة. لأن الصبر على العمل ربما يوقعك في المادية، ربما تنهمك في عملك إلى درجة تنسى روحانيتك، تنسى خلقك، تنسى مبادئك. ومن هنا جعل لك في المنهج ما يحقق توازنك الإنساني لتكون روحانيا ماديا في وقت واحد. أولئك أصحاب الميمنة، هذا هو الصنف الذي يرتقي في نجد الخير. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.